سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب فيه الفلاح والهنا فيه دنيانا تطيب.
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب. تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب. كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج مصيب. واعلم متى إلى ديننا ولتسأل الشيخ يجيب. ولتسأل الشيخ يجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد. نستكمل ما تيسر من المسائل في هذا اللقاء، ولعلي أعرج بكلام يسير على المسألة المتقدمة أنه ضاق وقت اللقاء عن إتمام الكلام عليها، وهي مسألة البداءة باليمين. سبق أن أشرت إلى كلام البخاري رحمه الله، وأنه ذكر في صحيح قال: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر أثر معلق عن ابن عمر، وأنه كان إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وإذا خرج بدأ برجله الشمال. وكذلك أيضا بوب رحمه الله في كتاب آخر، لعلك في كتاب الأطعمة، أنه ذكر كلام معناها وترجمة معناها: باب التسمية على الطعام وغيره. ثم البخاري رحمه الله حينما قال باب التيمم في دخول المسجد، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: كان يعجبه التيمم الحديث. وهذا منه رحمه الله دليل على أنه يحمل العموم على عمومه، والإطلاق على إطلاق. والبخاري بالتتبع لصنيعه رحمه الله في الصحيح له عناية عظيمة بالأخذ بالإطلاقات والعمومات، وهذا في الحقيقة ينفع في كثير من المضائق، في كثير من المسائل التي قد لا يكون لها دليل خاص، فتنظر فإذا هناك دليل بين من العموم الواضح الذي لا يحتاج إلى تكلف، فتستدل به على هذه المسألة لعمومه وإطلاقه. ولهذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم هو الأخذ بالعموم والإطلاق من سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر كثير من العلم أن نموذجا من هذا، لأنه لا استدراك على الشرع والشارع حينما يأتي بالنصوص العامة والمطلقة. لو كان هناك قيد لهذا النص أو تخصيص لعمومه لم يتأخر الشارع عن بيانه، لأن ما كان داخلا في عمومه أو داخلا في إطلاقه فإنه لا يمكن أن يخرج منه إلا بدليل، ولا يمكن أن يقيد نص الشارع أو يخصص عمومه غير الشارع. لا يخصص قول أحد من العلم ولو كان صحابيا رضي الله عنهم، فإن الحجة في كلام الله سبحانه وتعالى، في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن هذا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة، يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذا البخاري رحمه الله أخذ منها قول عائشة رضي الله عنها الذي أضافته إلى سنة عليه الصلاة والسلام، أن دخول المسجد داخل في هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه من أعظم شأنه، لأن من أعظم شأن دخول المسجد. وكذلك على العكس الخروج منه، إذا كان الدخول باليمين يكون الخروج بالشمال. كذلك أيضا من شأنه عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بدخوله إلى بيته، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان يبدأ بالسواك. حينما سألها شريح بن هاني ماذا كان يبدأ، قال كان يبدأ بالسواك. بل ورد عند الطبراني ورد زيد بن خالد الجهني أنه كان إذا خرج من بيته بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام، فيستاك للقاء أهله، ويستاك للقاء أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويستاك لصلاته عليه الصلاة والسلام. جاءت السنة بهذا في الصلاة والوضوء وغيرها من المواضع. وكذلك بوب كما تقدم التسمية على الطعام وعلى غيره، مع أنه ورد في الطعام، لكن أخذ من عموم هذا الخبر أنه يشرع كذلك في غيره من عام. وهو لعله ذكر حديث أيضا حديث ابن عباس أنه كان إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإما هذا الخبر أو غيره. المقصود أنه رحمه الله أخذ من هذه الأخبار في التشمية على هذه الأمور وعلى غيرها، لأنه إذا شرع في هذا فما كان مثلها أو كان أولى منها بالمعنى هو أولى بالعمل به. وأثر ابن عمر ذكر البخاري رحمه الله، ذكر الحافظ رحمه الله أنه لم يقف عليه موصولا، وفي الفتح يعني مبيض لمكانه، هل هو من الأصل أو من كلام الحافظ الله أعلم، يعني هل يعني لم يعثر عليه مخطوط أو من كلامه أو أنه بيضها الله أعلم. المقصود أن هذا الأثر جزم به البخاري رحمه الله عن ابن عمر، وجزمه عند العلم يؤذن بصحته إلى من جزم به إليه. ورد في حديث أنس عند الحاكم من رواية شداد بن سعيد بن طلحة الراسبي عن معاوية بن قرة عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة أن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا دخل المسجد أو دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، أن يبدأ برجله، فجعله من السنة. وهذا رواية شداد بن سعيد وهو من رجال مسلم، وهو يتبين من ترجمته في التهذيب أنه ثقة أو صدوق، وقد وثقه الأئمة الكبار إمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي وأبو خيثم وكذلك البزار، إنما ربما تكلم فيه بعض المتأخرين كابن حبان ومثل هذا. لا يعني حينما يتكلم فيه الأئمة، حينما يوثقه الأئمة الكبار كما يقال جاز القنطر. وذكر البخاري رحمه الله عن عبد الصمد الوارث أنه ضعفه، وهذا موضع نظر أيضا، وهل عبد الصمد الوارث يعني حد علمي أنه ليس مشهورا بالكلام في الرواة رحمه الله، خاصة إنما المعروف بالكلام في الرواة هؤلاء الأئمة الإمام أحمد وحي بن معين وأبو خيثمة والنسائي، بل إن الإمام أن أحدهما غضب حينما تكلم فيه من تكلم، وهذا يدل على شهرته وعدالته وإمام رحمه الله. ولهذا قول الحافظ رحمه الله صدوق يخطئ، هذا قصور عن منزلة رحمه الله، وكأنه أخذها من ابن حبان، وهذه طريقة معروفة للحافظ رحمه الله، أحيانا يقيد كلام الأئمة الكبار بكلمة ابن حبان، وهذا في الحقيقة قد يقال إنه قصور بالرجل حينما يوثقه الأئمة الكبار ثم يتكلم ابن حبان، فيريد الحافظ يجمع بين كلامهما وكلامه فيقيد بكلمة ابن حبان مثلا، وهذا موضع نظر لما علم من الكلام الكثير عن توثيق ابن حبان رحمه الله وتساهله رحمه الله أحيانا وتشدده أحيانا كما هو معروف عنه رحمه الله. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الخبر وسدل به على مشروعية التيامن في دخول المسجد كما تقدم، واستأنس بحديث ابن عمر، وهذا يغني عن تكلف الاستدلال لهذه المسألة. ومن ذلك أيضا الدخول للبيت، الدخول للبيت أيضا من شأن الإنسان، ولهذا قال أهل العلم إنه يسن، أو بعض كثير من أهل العلم يسن الدخول باليمين حينما يدخل بيته. ولهذا إذا كان الإنسان حينما يلبس ملابسه ويشرع له أن يبدأ باليمين كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا لبس قميصا بدأ بميامنة عليه الصلاة والسلام، واللباس يستر الإنسان ويسكن إليه، والبيوت سكن، وجعل لكم بيوتكم سكنا، فالبيت سكن يأوي فيه ويستره، والدخول فيه أيضا دخول من مفضول إلى فاضل، فأخذوا من هذا أنه يدخل بيمينه وعلى العكس الخروج بشماله. وهذه طريقة ذكرها أهل العلم وأجروها في أشياء كثيرة. هناك مسائل يختلف فيها، هناك مسائل قد يختلف فيها هل هي من هذا الباب أو من هذا الباب، وهذا لا يضر. وتقدم أن بعض الأشياء يكون فعلها باليدين جميعا، هذا واضح، ومنها ما يكون فعلها بأحدهما فينظر، ما كان باب التكريم فهو باليمين، ما كان من ضده فهو من الشمال. ومن ذلك السواك، السواك اختلف فيه هل هو باليمين أو بالشمال حسب العلة في هذا. منها العلم من يراه، شيخ الإسلام رحمه الله يفصل تفصيلا في هذا، يقول الابتداء بالشق الأيمن، الابتداء بالشق الأيمن، لأن البداء باليمين أفضل، يكتب. أما الأخذ السواك فهو بالشمال، تأخذه بالشمال وتبدأ بشقك الأيمن، مثل ما حينما يزيل الشعر يكون يبدأ يكون بالشق الأيمن، يكون بشق. لكن لما كان السواك آلة للتطهير والسواك مطهن فم، فجمع رحمه الله بهذا وقال يكون بالشمال ويكون بدأ بالشق الأيمن، وهذا التفصيل موضوع نظر يحتاج إلى دليل بين. وثبت عند أبي داود في حديث عائشة المتقدم كان يعجبه التيمم في تنعوله وطهوره، جاء عند أبي داود بسناد صحيح وسواكه وسواكه، وظاهر أن قولها وسواكه أنه باليمين، لكن حمله بعضهم كشيخ الإسلام رحمه الله أن المراد بالسواك بدأ بالشق الأيمن، وفي هذا نظر، في هذا ويدل عليه أن السواك من باب التكريم مطلقا، ولهذا يشرع التسوك في المسجد، لو كان باب إزالة الأذى لم يشرع التسوك في المسجد مثل استنشاق ومثل إزالة الأذى مثل أنف نحو ذلك فإنه لا يكون في المسجد، وهذا يبين أنه من باب التكريم، وإن كان في ضمنه تطهير، وإن كان في ضمنه تطهير كذلك، مثل ما تقدم في غسل الجنابة فإنه يبدأ بشقه الأيمن وهو نوع رفع حدث، وهو رفع حدث وهو الحدث الأكبر الجنابة، لكن في ضمنه تطهير. وكذلك أيضا يعني يختلف مثلا نتف الإبط، يعني هل يبدأ نتف الإبط هل يكون يعني باليمين الشمال، هم قالوا يبدأ باليمين من جهة يعني يغلب جهة اليمين لأنها أفضل وعلى جهة الشمال، وإن كان في ضمنه إزالة أذى وهو الشعر، وهو الشعر فهذا من المسألة التي وقع فيها أيضا كما تقدم كلام لأهل العلم. وهنالك مسائل مثلا يعني مسألة التناول، حينما تريد أن تصافح تسلم بيمينك، المصافحة تكون باليمين والسنة هكذا، تأخذ بيمينك، حينما تريد أن تتناول شيئا تناول كتابا تناول يكون باليمين، لأن المناولة تكون من باب التكريم فتكون باليمين، وهذا مأخوذ من هديه عليه الصلاة والسلام. ولو قال مد الدليل عليه هو هذا الشيء، هو هذا الشيء، هذه قاعدة عامة في هذا الباب، ولا ينبغي التشديد في مثل هذه المسائل أو أنها يلتلحق بها حتى يوصلها البعض من باب البدع، لا، هذه أمور واضحة ولله الحمد كما تقدم، والإطلاقات في النصوص من خبر عائشة من أدلة من قول عائشة رضي الله عنها، وشواهدها من الأدلة كما تقدم. ولهذا استلام الحجر، النبي كان يستلم الحجر والاستلام يكون باليمين، يعني ينظر يعني الألفاظ فيما أحفظه أنها كان يستلم بيده، ينظر الورد بيمينها، أنا ما أدري ما أذكر شيء من هذا الآن ولا تيسر لي مراجعة الأخبار، لكن الاستلام يكون باليمين، يكون استلام الحجر باليمين، وكما تقدم المناولة تكون باليمين. وكذلك أيضا هنالك أشياء قد يقع فيها خلاف، مثلا مثل رمي الحجر، رمي الجمار، رمي الحجر في عند الجمرة الأولى للحاج والصغرى والوسطى والكبرى، هل هو باليمين أو بالشمال؟ محتمل يقال أن المعنى غير معقول، لأن رمي الجمار هو متعقل من جهة العموم وأنه عبادة، لكن من جهة التفصيل هو غير معقول، قد أشار بعض أهلهم إلى هذا، وأنه إذا قيل أنها غير معقول يمكن يقال يرمي بيمينه شماله، ويمكن يقال من جهة العموم وأنها عبادة فيكون من باب التكريم، من باب تكريم من هذا الباب، وهو أن يكون من باب اليمين لأنه يؤدي عبادة كما يستلم الحجر بيمينه، كما يناول بيمينه ويسلم بيمينه، وهكذا ما هو آكد من الأفعال التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأكل باليمين. ولهذا قال يأخذ ويعطي بيمينه، يأخذ ويعطي، الأخذ والإعطاء أيضا باليمين، كل هذا يبين عموم خبر عائشة وإطلاق خبر عائشة رضي الله عنها، وأن المشروع أن يكون باليمين، وكل هذا مما ذكرها العلم وقعدوه في هذه المسألة. المسألة الأخرى في هذا اللقاء يتعلق بالعقيقة، نعلم أن العقيقة مشروعة وهي نسك مشروع عند أهل العلم دلت عليها الأخبار الصحيحة، لكن هنا مسألة وهو إذا كان الإنسان لم يعق عنه والده، لأن المشروع أن يعق عنه والده، السنة هو أن يعق عنه، هي مخاطب بها والده، فإذا لم يعق عنه ثم أراد أن يعق عن نفسه، كثير من العلم يقول يشرع له ذلك لأنه مرتهن بها، فيشرع أن يفك نفسه، يشرع أن يفك نفسه بهذه العقيقة. وذكر هذه المسألة صاحب المغني رحمه الله، وذكر مشروعية ذلك عن الحسن البصري وعن عطاء بن أبي رباح، وعللوا بهذا لأنه قال عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه الحديث. وقالوا الارتهان هنا هل هو بمعنى أنه لا يشفع في يديه وأنه محبوس؟ هذا قول، وهذا ذكر بعض العلماء وهو مشهور مذهب. أو كل غلام مرتهن بعقيقته أنها لتأكدها ولزومها كتأكد لزوم المرهون، لزوم الرهن للشيء الذي رهن به، وأنه لا يفك الرهن عن هذا الشيء المرهون حتى يؤدى المال. وهذا أظهر، وهو الذي ماله القيم رحمه الله، وقال ما معناه أن جعلها، أن معناها أنه لا يشفع موضع نظر، موضع نظر، لكن يظهر والله أعلم أن المعنى تأكد هذه العقيقة بلزوم قولها مرتهن، كالشيء المرتهن الذي لا يفك عنه هذا الرهن، أو لا يفك عنه ما ارتهن به إلا بأن يؤدي ما قابل هذا الرهن أو ما ارتهن فيه هذا الشيء. ولهذا قال يشرع أن يزيل عن هذا الرهن أو أن يسعى في فكاك نفسه، وقوه جم منها العلم. واستدلوا أيضا بحديث رواه الطبراني في الأوساط، وأيضا الطحاوي رحمه الله وغيرهم من رواية عبد الله المثنى عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد البعثة، عق عن نفسه. قالوا هذا يدل على مشروعية العقيقة لأنه عق نفسه، لكن هذا الخبر في ثبوت نظر عبد الله المثنى وإن رواه البخاري، لكن انتقى من روايات رحمه الله وهو يخطئ له خطأ رحمه الله. ولهذا قالوا إن جاء في رواية أخرى أنه قال حدثني بعض الأنس نحو ذلك، فلم يضبط الرواية، ومنهم من بالغ في إنكار هذا الخبر ومنهم من قواه. ثبوت الخبر فيه نظر في الحقيقة، ومثل هذه العقيقة حينما يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام يبعد أن تخفى ولا تحفظ إلا من هذا الطريق، لأنها لا شك يعني تظهر ويذكرها الصحابة رضي الله عنهم، ثم أيضا الصحابة يبادرون ذلك إذا كان النبي عق، فكما قال اسمه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الصحابة يبادرون، كانوا يبادرون إلى متابعة عليه الصلاة والسلام فيما هو دون ذلك، كم لما أنه صام عليه الصلاة والسلام واصلوا معه، ولما أنهم واصلوا حتى يعني قال واصل وقال لو امتد الهلال لو واصلت بكم حتى يتيدع المتعمقون تعمقهم، ولو واصلت وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم، لشدة يعني اتباعهم لهديه عليه الصلاة والسلام، مع أنه نهاهم لكن ظنوا أن نهيه من باب الرفق بهم وأنهم يتحملون ولا يشق عليهم ذلك. أما هذه لا، هذه عقيقة ذبيحة وقربة مالية، فلهذا لو كانت واقعة لبادر الصحابة إليها ولفعلوها رضي الله عنهم، ممن أسلموا رضي الله عنهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الأظهر والله أعلم، هذا هو الأظهر كما تقدم، وأنها تجاوزت يعني وقتها، وأنه في هذه الحالة لا ضرر عليه ولا أثر عليه في هذه الحال، بمعنى أنه المخاطب بها هو يعني والده، فإذا لم يؤده لا يؤثر على ذلك، وخاصة أنه لم يخاطب بهذا. وإن فعلها إنسان من باب الاحتياط وعق عن نفسه على هذا القول، لأن مسألة كما تقدم محتملة، والقولان لكل منهما حظ من النظر، وسبق الإشارة إلى أن الاحتياط في هذه المسائل مشروع، وخاصة أن فيها نفع من جهة العقيقة بها، وهي مسألة اجتهادية خلافية. أيضا يتعلق بهذه المسألة مسألة أخرى، وهي العقيقة من الإبل والبقر، هل تشرع أو لا تشرع؟ ولها جانبان، الجانب الأول من جهة مشروعية العقيقة بالإبل والبقر دون الغنم، هذا مسألة، هل يجزي العقيقة بها أو لا يجزي؟ لأن بعضهم لم يقول لا تكون إيم، لا تكون من الإبل والبقر، هو من أهل العلم قال تكون من الإبل والبقر لقوله عليه السلام فاهريقوا عنه دما، ولم يقيده عليه الصلاة والسلام. وذكر في بعض الألفاظ في حديث كرز وحديث عائشة وهو شاتان مكافئتان، فهذا ذكر عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الواقع المتيسر وهو الأخف على من يريد العقيقة، وقال في اللفظ الآخر فأهريقوا عنه دما. المسألة الثانية الاشتراك فيها، أن يعق مثلا بالبعير عن سبعة أولاد مثلا، عن سبعة أولاد من الإناث مثلا، أو يعق بالبعير عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو عن ذكرين وثلاث إناث نحو ذلك، هذه مسألة. أما المسألة الأولى فالأظهر والله أعلم أنها تجزئ، أنها تجزئ العقيقة، لأن المقصود هو إراقة الدم، وعلى هذا يمكن يقال إنها أفضل، وذلك لأن إراقة الدم في أكثر، لكن على قول الأكثر أنه لا يجزئ عن الغلام إلا أن يذبح بقرتين أو بعيرين، لا يكفي واحد، وإن لم يستطع إلا واحد كهو. لكن لو أن إنسان يقول يعني أنا لا أستطيع أن أشتري بعيرين، نقول في هذه الحالة الأفضل أن تعق بشاتين، شاتين، لأنك تستطيع في الغالب أن ثمن البعير يأتي بشاتين، يعني ثمن الشاتين متيسر ويزيد عليها، فهو أفضل من كونك تقتصر على بعير أو على بقر. لكن إذا وجدهما وضحى به وعق بهما كان أولى وأكمل. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة الاشتراك، مسألة الاشتراك فيها، هذا يبتني عليه هل المقصود هو إراقة الدم أو اللحم. لرجح القيم رحمه الله في هذه المسألة أن المقصود هو إراقة الدم، ولهذا لو ضحى ببقرة عن سبعة لم يحصل إراقة إلا عن واحد، والبقية يكون لهم حظهم من الحظ من اللحم. وقول الجمهور أنه لا يشترك الاشتراك فيها، وقول الشافعي أنه يصح الاشتراك فيها، والأظهر والله أعلم أنه لا يكون الاشتراك فيها بخلاف الهدي، فهذا باب غير باب العقيقة كما تقدم. والمعنى لذكر القيم رحمه الله في التقرب إليه سبحانه وتعالى هو المقصود بإراقة الدم بشاتين عن غلام وشات عن الجارية، فهذا هو المعنى المقصود في هذا، وهو فكاك وفداء، ولا يحصل إلا بالتعدد لما يشرع فيه التعدد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا قاصدا سبل النجاة وطالبا هدي الحبيب، فيه الفلاح والهنا، فيه دنيانا تطيب،
يدعو الإله عباده من ذا دعاه فلم يخيب، تعلم أمور عقيدة تسمو بذي عقل لبيب، كي تستقيم حياتنا في ظل منهاج المصيب، وعلم مسائل ديننا ولتسألي الشيخ يجيب.